أني دمعة أني لجل الأرض على قمر هل عالم أزيد
عشاق جريح عباس القمر وبعين السهام يا وشف استغار.
الساعة تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على حقها في الرد على جريمة الاحتلال باغتيال أحد مستشاريها العسكريين بسوريا. المقاومة تواصل تكبيد الصهاينة خسائر فادحة بغزة، والاحتلال يقر بمزيد من القتلى بصفوف قواته. مؤسسات إسرائيلية تحذر من نقص الغذاء في كيان الاحتلال بسبب الهجمات في البحر الأحمر. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد أمير سعيد إيرواني سفير ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حق إيران المشروع في الرد على جرائم الكيان الصهيوني في الوقت المناسب، وذلك عقب العمل الإرهابي الذي أقدم عليه الكيان باغتيال العميد سيد رضي موسوي أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا. وجاء في رسالة مندوب إيران في الوقت الذي يرتكب فيه كيان الاحتلال الجرائم الوحشية والإجراءات الدولية الظالمة، فإنه متورط بشكل نشط في الأعمال الإرهابية والعدوانية باستهداف المستشارين العسكريين الإيرانيين الموجودين بشكل قانوني في سوريا. ودعت دمشق بتشييع مهيب الشهيد رضي موسوي من مرقد السيدة رقية عليها السلام، وأقيمت مجالس عزاء في حلب ودمشق، وأكد المشاركون فيها أن اغتيال مثل هؤلاء القادة سيزيد من إرادة محور المقاومة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
في حضرة السيدة رقية عليها السلام عبر جثمان السيد رضي شهيدا عزيزا وقائدا كريما محمولاً على أيدي السوريين وبقلوب باكية ودعوه، وهو من كان في قلبهم كما كانوا في قلبه.
السيد رضي قد يكون ذهب جسداً ولكن بقي روحاً، روحاً متجسدة بكثير من الشباب وبكثير من الإخوة الموجودين الحاضرين العاملين المجاهدين في سبيل الله، واللي قطعاً يعني إن شاء الله سيستمر هذا المحور في هذه المواجهة العظيمة.
مهما اغتال الاحتلال الإسرائيلي من قادة المقاومة الفلسطينية، قادة المقاومة الفلسطينية أو قادة الإيرانيين أو قادة حزب الله، لن يضعف المقاومة. المقاومة الفلسطينية والمقاومة العربية سوف تستمر، وأيضا نحن عملنا كمحور مقاومة سوف نقدم الشهداء تلو الشهداء حتى تحرير فلسطين وحتى أيضا طرد الأمريكان والصهاينة من هذه المنطقة.
وفي مدينة حلب أقامت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية في إيران مجلس عزاء بالمناسبة، كما أقيم مجلس عزاء في مقر السفارة الإيرانية بدمشق، شاركت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية وشخصيات سورية مهنئين السفير الإيراني بهذه الشهادة المباركة لما يمثله الشهيد من مكانة مميزة وبما له من بصمات واضحة في مواجهة الإرهاب في سوريا، حيث أشرف على معارك دمشق وريفها وفي شمال وشرق البلاد، وكان له دورا بارزا في صد الهجوم على حلب.
كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا يعلمون جيدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة سيردون في الزمان والمكان المناسبين، وحتما سيكون الانتقام شديدا. هذه الخطوة الصهيونية تأتي من منطق الخيبة والهزائم التي مني بها، وهناك اعتقاد راسخ إذا اتسعت رقعة هذه المواجهات ستنتهي بزوال هذا الكيان.
هذه الجريمة الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا يماثل من حيث الأهمية اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني. يحاول العدو صرف الأنظار عن جبهته الداخلية بعد فشله الكبير في تحقيق أي إنجاز ميداني في غزة.
أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 شهداء ووقوع عدد من الجرحى صباح اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين في طول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. كما أكد الإعلام الفلسطيني تجدد الاشتباكات المسلحة في المخيم، حيث تصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال بلدات قفين وعلار وصيدا شمالي طول كرم فيما اشتبكوا مع قوات الاحتلال وفجروا العبوات بآلياتها في مخيم نور شمس. هذا وقد أصيب 3 فلسطينيين صباح اليوم برصاص الاحتلال في مخيم لدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة انتهاك جيش الاحتلال لحرمة جثامين 80 شهيدا فلسطينيا وسرقة أعضائهم، مشيرا إلى أن الجيش سرق جثامين خلال حربه الجارية وسلمها مشوهة. وقال المكتب في بيان أن الاحتلال سرق الجثامين خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها، حيث قام بتسليمها مشوهة من معبر كرم أبو سالم، مضيفا أنه وبعد معاينة الجثامين تبين أن ملامح الشهداء متغيرة بشكل كبير، في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد الشهداء. تصدى المقاومون الفلسطينيون لجنود الاحتلال بقطاع غزة، حيث تكبد الاحتلال 5 قتلى وعشرات الجرحى خلال الساعات الماضية. وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها فجروا نفقا في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج ووسط القطاع وأوقعوهم بين قتيل وجريح، فيما أعلن السرايا القدس استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم في جباليا البلد شمالي القطاع. هذا في وقت واصل الطيران الحربي والمدفعية الصهيونية استهداف المدنيين بالقطاع، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى نحو 21,000 والمصابين إلى 55,000 في اليوم 82 من العدوان. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمزيد من القتلى في صفوف جنوده خلال العملية البرية في غزة، فيما أعلن عن بدء هجوم جديد على مخيمات بوسط القطاع. وقد أقر جيش الاحتلال صباح اليوم بمقتل 3 عسكريين بينهم ضابط في شمال قطاع غزة، فيما أعلن في وقت سابق مقتل 5 ضباط وجنود وإصابة 73 آخرين، ليرتفع عدد قتلى قواته إلى 170 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على غزة نهاية أكتوبر الماضي. أما العدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر فقد ارتفع إلى أكثر من 500 بين ضابط وجندي. حذر رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي من أن أهداف الحرب ليس من السهل تحقيقها، وأن شبح توسع نطاق النزاع لا يزال يلوح في الأفق. جاء ذلك في الوقت الذي يتواصل القصف على الحدود الفلسطينية اللبنانية واستهداف القوات اليمنية على سفن مرتبطة بكيان الاحتلال في البحر الأحمر وبحر العرب. يشار إلى أنه مع مرور نحو 3 أشهر على عدوان الاحتلال على قطاع غزة لم تظهر أي علامات على التراجع في القتال البري، في حين لا يزال 129 أسيرا إسرائيليا لدى المقاومة. لفتت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية إلى التحذيرات الصادرة عن اتحاد الصناعات الغذائية في كيان الاحتلال والمتضمنة التحذير من نقص في الغذاء بسبب هجمات اليمن على سفنه في البحر الأحمر. وأفادت الصحيفة بأن رؤساء جمعيات المصنعين والصناعة الغذائية ناشدوا رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيسة بطلب مناقشة طارئة حول موضوع الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن إطلاق الولايات المتحدة تحالفا بحريا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تسبب بأزمة نقل حقيقية تظهر آثارها بوضوح على الواردات لكيان الاحتلال. قال منسق الفرق الطبية في منظمة الصحة العالمية الذي شارك في مهمة إنسانية إلى قطاع غزة أن ما شاهده هناك هو حمام دم ومذبحة، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على حقها في الرد على جريمة الاحتلال باغتيال أحد مستشاريها العسكريين بسوريا. المقاومة تواصل تكبيد الصهاينة خسائر فادحة بغزة، والاحتلال يقر بمزيد من القتلى بصفوف قواته. مؤسسات إسرائيلية تحذر من نقص الغذاء في كيان الاحتلال بسبب الهجمات في البحر الأحمر. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا أيها الرب العظيم، هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم
مستمعين الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا
ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم فضيلة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا بكم، نرحب بكم بجميع المستمعين والمستمعات.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الكرام. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة الإسراف والتبذير. سماحة الشيخ، سؤال: ما هو حكم شراء ساعات غالية الثمن لي ولزوجتي أو حقائب غالية الثمن، فهل هو مكروه أم إسراف؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الإسراف من المحرمات، وقد عبر عنه الشارع المقدس: من كان مصرفا كان أخا للشيطان. الله عز وجل يرزق الناس رزقا لكي يستخدم باحتياجات الدنيا، لا بأن يصرف به ويحصل التبذير. فالأمور التي تعتبر غالية جدا وتعتبر من موارد الإسراف ومن موارد التبذير، صنفها الشارع المقدس من الأمور المحرمة. لماذا؟ لأن هذه الأموال التي تصرف في هذه الأمور هي أحق أن تعطى للفقراء والمساكين. فبعض الناس يشتري الساعات باهظة الثمن وغالية الثمن. هنا نوجه لهم سؤال: هل كان هنالك احتياج كبير حتى تشتري هذه الساعة الغالية؟ هل كان هنالك احتياج كبير حتى تعوض الشيء المقبول بالشيء الغالي جدا؟ ما هو الشيء الذي يناسبك؟ ما هو الشيء الذي يليق بك؟ ما هو الشيء الذي يفي حاجتك؟ الإنسان لابد أن يكون عقلائي، لا أن ينجر وراء ماذا؟ وراء أهوائه، لا أن ينجر وراء محيط معين. كثير من الذين يتأثرون بموضوع الإسراف والتبذير إنما يتأثرون من خلال المحيط الذي يعاشرونهم، خلال الناس الذين يجلسون معهم. فلا شك ولا ريب أن الأمور الكمالية، الأمور التجميلية، الأمور الإضافية حينما يصرف فيها هكذا أموال غالية تعد من موارد الإسراف والحرمة.
يعني إذا كنا نريد أن نعرف يعني تعريف الإسراف والتبذير.
الإسراف والتبذير هو بذل الشيء أكثر من حده.
نعم.
إنسان يبذل أموال كثيرة لشيء أكثر من حده وأكثر من قيمته عبثا، ويدل على عدم حكمة وعدم تعقل.
نعم. سؤال سماحة الشيخ: التبذير والإسراف في الأعراس والمآتم،
بلي،
ما هو الحكم؟
المستحب هو الإطعام في الأعراس، والمستحب كما جاء في كتبنا الفقهية هو الإطعام على روح الأموات. وأيضا هنا نجري قاعدة وضابطة ماذا؟ هو حرمة الإسراف وحرمة زيادة الأمور الكمالية التي لا نستفيد منها. وهنا نوجه كلمة إلى الأخوة أصحاب المآتم، أصحاب المحافل الذين يقيمون هذه المناسبات، أن يكونوا منتبهين لحفظ النعمة وأن لا يقع الإسراف. هنيئا للذين يجمعون بقايا الطعام وما يزيد من طعامهم ويرتبونها ويتصدقون بها، وأن لا تذهب إلى النفايات وأماكن القمامة، بل لابد من حفظ النعمة.
سؤال سمحت الشيخ حول إذا كان هناك صاحب محل تليفونات يعني ويود أن يسأل عن حكم بيع الأجهزة بالتقسيط مع إضافة مبلغ معين على الثمن الزائد نقدا، ما هو الحكم؟
بشكل عام البيع نسيئة مع زيادة في القيمة يعتبر من موارد الربا وهو من المحرمات.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعين الكرام، وعنوان هذه الحلقة الإسراف والتبذير. سؤالي لسماحة الشيخ حول الإسراف والتبذير في الهدايا، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا أن الإسراف من المحرمات، فينطبق هذا العنوان حتى على موضوع الأقارب، حتى على موضوع الأصدقاء، حتى على موضوع الأهل، حتى على موضوع الوالد والوالدة. لا أن نضع ماذا؟ لا أن نضع حجة، لا أن نضع عناوين إضافية بعنوان أنه هذا الوالد وهذه الوالدة وهذا الأب وهذا الأخ، فيتم الإسراف من خلال الهدايا الباهظة الثمن أو الألبسة الباهظة الثمن. نعم، يحرم الإسراف حتى وإن كانت هدايا للوالدين أو الأخوة والأخوات والأصدقاء والأحباب.
نعم، حتى للوالدين يعني الإسراف والتبذير على الوالدين.
لا يجوز. نعم، بالمقدار المعقول والمقدار العقلائي والمقدار المتعارف عليه الإنسان يصرف، لا أن يصرف شيئا زائدا عن الحاجة.
سمعت الشيخ السؤال توزيع الطعام في المجالس الحسينية، هل يعتبر من الإسراف أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتوزيع الطعام في مجالس سيد الشهداء، مجالس العزاء، لا يعتبر من الإسراف إذا كان في القدر المعقول. وفي نفس الوقت هو إطعام للناس، وهنا ننصح بعض الأخوة أصحاب المواكب والهيئات بأن يكونوا منتبهين لعدم هدر بعض الأطعمة وبعض بقايا الطعام وحفظها وتوزيعها بالطريق الذي يمكن أن يستفاد منها أكثر وأكبر عدد ممكن.
نعم. السؤال الثاني سماحة الشيخ، البعض يقول من باب أولى أن يصرف الأموال على الفقراء أو الأيتام أو المساكين، ما هو رأي الشرع في هذا؟ تفضل.
صرف الأموال لكل مورد هنالك أموال لابد أن تصرف، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم مثل هكذا كلام ويقول أن الأموال التي تصرف للأطعام المجالس الإمام الحسين عليه السلام من باب أولى أو أفضل نصرفها على الفقراء والمساكين والأيتام. لماذا؟ بالمرتبة الأولى هذا الطعام الذي يصرف في مجالس الإمام الحسين يصرف على طبقة من الفقراء، طبقة كبيرة جدا، يعني لا يصرف فقط للأغنياء أو يصرف لموارد لا يأكل منها ولا يستفيد منها الفقراء. ثانيا، كل فريضة وكل عمل وكل عمل خيري وكل عمل ديني لابد أن يكون له أموال مخصصة له.
نعم.
يعني لا نرفض إطعام مجالس الحسين على حساب إطعام الفقراء والمساكين والأيتام أو مساعدتهم، لا، كل له مجاله وكل له تخصيصه، فيعطى الفقير ويساعد اليتيم ويزوج العازب ويساعد الفقراء على حياتهم من أموال الصدقات، من أموال الهبات، من أموال الزكوات. ومجالس الحسين عليه السلام والأطعام في مجالس الحسين تصرف من أموال أخرى لما فيها من الأجر والثواب وتعظيم شعائر أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
هل يجوز التبذير والإسراف على الزوجة أم لا يجوز؟ الزوجة هل يعتبر هو مثلا أنه يكون كريم النفس أم من البخل؟
الزوجة أيضا كسائر الأمور ينطبق عليها أنه لا يجوز الإسراف، ولكن المتطلبات الأساسية للزوجة لابد أن يصرف عليها، لأن النفقة تقع وجوبها على الزوج، النفقة التي يتوجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر الحاجة من المأكل والمشرب والمسكن وبما يليق بزوجته، لا أن يتحجج بحجة الإسراف ويسكنها في أسوأ مسكن أو يطعمها أسوأ طعام أو يلبسها أسوأ لباس ويتحجج بأني أطعمها وألبسها وأسكنها. فلا بد أن يكون هذا الإطعام وهذا المصروف المالي ما يليق بها، لا أن يصل إلى مرحلة الإسراف ولا أن يصل إلى مرحلة ماذا؟ الإجحاف في حقها.
نعم.
وأن يكرمها لكي يكرمه الله جل وعلا.
هناك بعض الأزواج يقولون بأن أنواع الفواكه ليست من النفقة.
هذا كلام بعيد، بعيد عن الواقعية. الفواكه من الأمور التي يحتاجها الإنسان، كما أن اللحوم والدجاج طبعا بقدر الاستطاعة، عندما يكون هنالك استطاعة لابد من أن يشتري لها الفاكهة وغير الفاكهة، وهذه الأمور الأساسية والأمور التي يحتاجها الإنسان،
يعني من ضمن الأساسيات
طبعا الفاكهة والخضار واللحوم والدجاج، هذه من الأمور الأساسية التي لابد أن يشتريها الإنسان.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم، وأيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة: الإسراف والتبذير. إلى اللقاء في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. أجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة. وفي هذه الحلقة سنلقي بعض الأضواء على موضوع مهم يتحكم بعلاقات الإنسان وسلوكه ومسيرته التكاملية، ذلك هو حب الله، لأن الحب محرك وباعث على إرضاء المحبوب والتودد إليه، ومن أحب الله عمل على طاعته وكسب رضاه وسار في المنهج الذي رسمه سبحانه وتعالى لعباده، وغض طرفه عن كل ما من شأنه أن يكون محبوبا كالمال والولد والجاه وغيرها. عن حب الخالق العظيم يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ورد في مناجاة المحبين للإمام السجاد عليه السلام قوله: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منها بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنه حولا؟ الباعث للطاعة، عزيز المستمع، تارة يكون بتقليد الآباء أو بسبب تأثير الوسط الاجتماعي، وتارة أخرى يكون الباعث هو العلم الناتج عن البرهان والدليل، وتارة ثالثة يكون الباعث هو الحب، والحب كما هو واضح لا يكون إلا بعد العلم. فالمحب يعلم ويدرك شأن المحبوب، والطاعة الناشئة من الحب أسمى وأرقى من تلك الناشئة عن العلم فقط، لأننا نرى الكثير ممن يعلمون بالمبدأ والمعاد ولكنهم يعصون الله. أما المحبون لله فلا يعصونه، والمحبة التي نعنيها هنا هي الدرجة العليا من المحبة التي تتجسد بتخلي الإنسان عن كل محبوب في الدنيا لصالح حب الله. فالإنسان يحب ولده وماله وأهله، لكن درجة حبه لله أعلى وأسمى، وهذا هو الذي أشارت إليه الآية الكريمة: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع.
هائم مشغول والقول أبعد قصده تمثيل، فلا أنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول.
مما يترتب على حب الله تعالى مستمعين الأفاضل: الحب في الله والبغض في الله، أي أن يكون الداعي والدافع الأول للحب هو العلاقة بالله تعالى، ويتفرع على ذلك العلاقات بين الإخوان والأقارب والأرحام والجيران. وقد وردت في الشريعة الإسلامية أحكام كثيرة تحث على رعاية الجار وحسن المعاشرة معه وكف الأذى عنه وحرمة إيذائه. في بعض الروايات أن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار. ومن المسائل التي قد تحدث بين الجيران مستمعين الأفاضل الخلاف حول حائط مشترك بين منزليهما أو أشجار تتدلى أغصانها في منزل الجار أو غير ذلك من الأمور التي يتنازع عليها. فمثلا إذا تدلت أغصان شجرة من أحد الجيران على بيت جاره جاز للجار أن يعطف هذه الأغصان ويلويها دون أن يقطعها، فإن لم يستطع عطفها بأن كانت قوية مثلا أو قابلة للكسر بمجرد العطف، في مثل هذه الحالة يستأذن من جاره في قطعها. ويفترض في المسلم أن يكون لينا مع جاره ومع أخيه، وأن يخفض له جناحه ويبتسم في وجهه، لا أن يحتكم دائما إلى الشدة والحدية في التعامل مع الناس.
هائم مشكول والقول أبعد قصده التمثيل، فلا أنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول.
سأل موسى عليه السلام ربه عن أحب الخلق عنده، فقال تعالى له: يا موسى إنه شاب في قرية على ساحل البحر. فراح موسى يبحث عنه فوجد رجلا مريضا مجذوما، فقال موسى: يا رب كيف صار هذا أحب خلقك؟ قال تعالى: سله يجبك. فسأله موسى: أتحب أن أسأل الله تعالى أن يعيد إليك صحتك؟ قال: لا، إنه ربي أعلم بحالي، يعلم ما يصلحني، فإن أحب أن يعيد صحتي فذلك فضله علي، وإن منعها عني فذلك فضل منه. ثم توجه إلى ربه قائلا: يا بار يا وصول. فقال موسى: ما هذه الصلة وما هذا البر؟ قال: إن ربي لا يذرني، وما أنا فيه من نعمة أو بلاء فهو منه، وكل ما يأتي من الله فهو جميل محبوب. مستمعين الأكارم، الحب حالة متبادلة بين العبد وربه، فمن أحب الله تعالى أحبه الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولو أن العبد أحب الله حبا حقيقيا لرضي بكل ما يصيبه من خير أو شر. والحب في الله حالة أخرى متفرعة على حب الله، فمن أحب الله أحب من يحب الله وأبغض من يبغض الله. حتى لقاء آخر مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من الأمور التي طلب إمامنا زين العابدين عليه السلام أن يوفقه الله سبحانه وتعالى حياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلال الباطل ونصرة الحق وإعزازه ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف في جملة أمور طلبها، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجانبة البدع واتباع السنن وما إلى ذلك. فلنستمع إليه حيث يقول:
وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم عهدنا وأفضل صاحب صحبنا وخير وقت ظللنا فيه، واجعلنا من أرضى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك، أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك.
يقول عليه السلام: ووفقنا لحياطة الإسلام. حياطة الإسلام هدف يسعى إليه أو ينبغي أن يعيشه كل مؤمن، كل إنسان متكفل بحمل أعباء الرسالة والتبليغ إلى الله سبحانه وتعالى، يعني حفظ الإسلام، الدفاع عنه، تعهده، نصرته، القيام بأمره، صيانته عن وصمات الشياطين، تحريفهم، تبديلهم، تأييده. ولا تقتصر هذه الوظيفة على أحد، المؤلف مسؤول، العالم مسؤول، الخطيب مسؤول، الشاعر مسؤول، الفنان مسؤول، المحاضر مسؤول، الكل مسؤول في الحقيقة، الرجل والمرأة والشاب والكبير كلهم مسؤولون، طبعا كل بقدره، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن حياطة الإسلام مسؤولية الجميع. ولذلك الإمام السجاد عليه السلام حينما يدعو بهذا الدعاء لا يخصه بطائفة معينة، يطلب من الجميع أن يعيشوا هذه الحالة، وهي أن يحيطوا الإسلام ويدافعوا عنه ويطلبوا نصرته، وأيضا انتقاص الباطل وإذلاله. لا حق لأحد أن يقوي الباطل، بل لا حق لأحد أن يقف محايدا تجاه الباطل. لا بد للجميع أن يعيشوا الرسالية وأن يعيشوا حالة النظرة السلبية إلى الباطل، ويحاولوا إذلاله بقدر الإمكان، وانتقاص الباطل وإذلاله ببيان ثغراته، ببيان باطله، ببيان ثلماته وأضراره وما إلى ذلك، ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال. الإنسان لا بد أن يتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه هادي، فالإنسان لا بد أن يعيش إرشاد الضالين، لا بد أن يعيش هداية الآخرين ومعاونة الضعيف، لأنه قد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: عونك الضعيف من أفضل الصدقة. وهذه مع الأسف الشديد ربما يغفل كثير من الناس عنها ولا يدركون أهميتها، وهي ثقيلة في الميزان كما نقلنا الرواية أنها من أفضل الصدقة. وإدراك اللهيف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يحب إغاثة اللهفان، وعن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. وقد ورد عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده أو عند جهده فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته كانت له بذلك عند الله 72 رحمة من الله يعجل له منها واحدة يصلح بها معيشته ويدخر له 71 رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهوالها. واقعا رواية عظيمة وعجيبة في مسألة إغاثة الملهوف وإدراك اللهيف. ثم يقول عليه السلام بالنسبة لليوم نفسه: اللهم صل على محمد وآله. طبعا هذا يطلب فيه ترقي الإمام عليه السلام في اليوم إلى حالة من الدرجة من الكمال، درجة أكبر من الكمال والرقي. يقول: اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم عهدناه، يعني أكثر الأيام بركة من الأيام التي عرفناها، وأفضل صاحب صحبنا، وخير وقت ظللنا فيه، يعني بقينا من ظلة. هذا بالنسبة إلى اليوم. بالنسبة إلى الشخص الذي في اليوم يقول: واجعلنا من أرضى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك، وأشكرهم لما أوليت من نعمك، وأقومهم بما شرعت أو شرعت من شرائعك، يعني أشدهم عملا بالشريعة، وأوقفهم عما حذرت من نهيك، يعني حتى عند الشبهات هم يتوقفون. ولذلك سئل بعض العارفين أنه من أشكر الناس، فقال: 4 هم أشكر الناس وأسعدهم: الطاهر من الذنب يعد نفسه أو يعد نفسه من المذنبين، والراضي بالقليل يعد نفسه من الراغبين، والقاطع دهره بذكر الله يعد نفسه أو يعد نفسه من الغافلين، والدائب نفسه من العمل يعد نفسه من المقلين، فهذا هو أشكر الشاكرين وأفضل المؤمنين. لاحظ الإمام عليه السلام هنا الصفات لليوم والصفات لمن في ذلك اليوم كاشفة عن أنه يريد أن يرقى في كل يوم رتبة. لماذا؟ لأنه إذا كان يطلب في كل يوم من هذا الطلب فواضح بأنه لا يطلب التساوي، يعني لو كان بالأمس قد طلب هذا الطلب وترقى فيه ففي هذا اليوم بطبيعة الحال سوف يطلب هذا الطلب، بمعنى أنه يترقى زيادة، لأن من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان غده أسوأ من يومه أو من كان أمسه خيرا من يومه فهو ملعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للكمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
إلهي فهي عاشقة. العرش المستجير يا ملك إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك وربي ما سمت إلا إليك